الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فإني أستثمر الوقت بإذن الله جل وعلا وأدخل في السلسلة مباشرة، وأذكر المشاهدين والمشاهدات بأن السلسلة تحت عنوان أهل البيت. وتحدثت بإذن الله جل وعلا في الحلقة الأولى عن ميلاد السيدة فاطمة بنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، وعن بعض أمرها. ثم في الحلقة الثانية تحدثت عن بعض مناقب السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وفي الحلقة الثالثة تحدثت عن تبجيل الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم للسيدة فاطمة مع بعض مناقبها رضي الله عنها وأرضاها. وهذه الحلقة الرابعة إن شاء الله جل وعلا، وقد خصصتها ببعض مناقبي مع وفاتها رضي الله عنها وأرضاها، ثم أدخل بعد ذلك في إزالة بعض الشبه التي ألقاها البعض ممن اسودت قلوبهم وطمس الله على بصائرهم وأبصارهم. قلت بإذن الله جل وعلا سأمضي قليلا في بعض المناقب حتى أدخل على وفاة السيدة فاطمة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. الإمام الحاكم أورد وصحح ووفقه الذهبي وأقره على ذلك، كذا الإمام الترمذي وصحح ذلك، وإن الحديث من طريق ابن بريدة عن أبيه قال قال صلى الله عليه وسلم: فاطمة أحب النساء إلي. وأما بالنسبة للمتن الوارد على لسان أبي الراوي اللي هو ابن بريدة قال: إن أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وإن أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي. وفي متن كان، أي على اعتبار التأخير اسم كان، كان أحب النساء إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وكان أحب على اعتبار تقديم الخبر وتأخير الاسم، وكان أحب الرجال إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم علي. يعني كانت فاطمة على تقدير الكلام في اللغة أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي على اعتبار أيضا التقدير في الكلام أحب الرجال إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت إن الترمذي أورد الحديث، وقلت إن الحاكم أورد الحديث وصححه وأقره ووفقه الذهبي ورحمة الله عليه. ربما يقول قائل: لقد ذكرتم في حديث صحيح قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من قبل عمرو بن العاص عن أحب النساء إليه قال عائشة، وعن أحب النساء أحب الرجال إليه قال أبو بكر. قلت: لا متاحنة ولا اختلاف على الإطلاق بين الروايتين، فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان أحب الرجال إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا كان علي أحب الرجال إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وللتوفيق كان علي رضي الله عنه وأرضاه أحب الشباب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أحب الرجال إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وللتوفيق أيضا كان علي رضي الله عنه وأرضاه أحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أحب الأصحاب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للسيدة عائشة والسيدة فاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما فهذا حب يختلف عن ذلك الحب. أما عائشة فهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجه في الدنيا زوجه في الآخرة. وأما فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة نساء أهل الجنة. فاطمة حب النبي لها هو حب الأب لابنته، وهذا حب خاص، فإذا هي أحب النساء من حيث المحبة القلبية لأب لابنته قاطبة. وعائشة بالاعتبار وبالنسبة إلى أنها زوجة هي أحب النساء، أي حبها أحب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها قاطبة من النساء. إذن لا مشاحنة ولا خلاف، ونزيل التعارض في الفهم ونوفق بما ذكرناه بإذن الله جل وعلا. وأم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها فيما أورد الحاكم وصحها أيضا تبين لنا أن فاطمة رضي الله عنها وارضاها كانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيتها وفي قعودها، بل في سمتها وفي كل شيء، يعني أقصد من خلال السمت ومن خلال القعود ومن خلال المشي ومن خلال الكلام إلى آخره. وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت أشبه الخلق بأبيها، لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها حبا جما، حتى قلنا كما جاء في الروايات الصحيحة إنها كانت أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أي على اعتبار العاطفة أنها بنته وأنها مسلمة مؤمنة وأنها صديقة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك من حديث المسور ابن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة شجنة مني، إنما فاطمة شجنة مني يبسطها ما يبسطني، وفي متن يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها. قلت في ذلك دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن البضعات النبويات، ولا أقول البضعة، عن البضعات بالفتح على الباء، عن البضعات النبويات والجهة المصطفويات عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أغضب فاطمة فقد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسعد فاطمة فقد أسعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال العلماء من أغضب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فقد أغضب محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن أغضب محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أغضب الله جل وعلا فوق عرشه. ولذلك على الإنسان أن يكون موقنا بذلك، وأن يعلم أن ذلك دين لا على سبيل الكلام ولا على سبيل الإنشاء على الإطلاق. أيضا حينما أعود إلى حديث حذيفة، والحديث عند الترمذي وقد رواه بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط، وفي رواية من قبل، أي لم ينزل الأرض من قبل قط. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه أن ملكا نزل من السماء، وكان النزول هذا يعتبر أول نزول لهذا الملك من السماء. وحينما يقف الإنسان على نزول لملك كريم في الأرض ولأول مرة يعلم أن الحادث جلل وأن الأمر عظيم. والمتحدث الناقل هنا هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إنما هو الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. يقول كما في الرواية عند الترمذي قلت بسند حسن، وكذا هي في السير، وتكلم وحسن الإسناد الذهبي أمرها، كذا بالنسبة للمحقق. قلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط، أي من قبل. نزل الليلة استأذن ربه أن يسلم عليه، استأذن ربه أن يسلم عليه، يعني أن الملك لا يستطيع النزول بذاته على الإطلاق من قبل رأسه ولا من قبل فكره على الإطلاق، لكن النزول يكون بأمر من ملك الملوك ورب الأرباب. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الشجون وعن الشوق للقاء جبريل، وسأل جبريل لما لم ينزل عليه أي كثيرا، بين له جبريل أن الأمر إنما يكون بأمر الله جل وعلا، وما نتنزل إلا بأمر ربك. ولذلك الأمر من الله جل وعلا سواء كان لملك
محبب لملك قريب أو حتى لملك هو رئيس الملائكة قاطبة وهو جبريل. نعم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، لا يكون إلا بأمر الله رب العالمين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه ما ترك لمريض أن يعلق في ذلك على الإطلاق، فقال استأذن ربه، أي أنه ما كان له أن ينزل إلى الأرض في هذه الليلة إلا بإذن من الله جل وعلا. قال استأذن ربه في أن يسلم عليه، لم يقف الأمر على التسليم على الحبيب صلى الله عليه وسلم وكفاه شرفا بذلك، ولكنه عقب فقال استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني، وليست ويبشرني، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذن ربه أن يسلم، فأن تنصب الفعل المضارع أن يسلم، ثم قال ويبشرني معطوف، هذا الفعل المضارع معطوف على ما قبله فيكون منصوبا، ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة. أيضا في رواية وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أما الشطر الأول من الرواية إلى قوله سيدة نساء أهل الجنة هذا متفق على صحته بين المحدثين، أما بالنسبة للشطر الأخير على اعتبار الإضافة في نفس الرواية فقد تكلم البعض فيه، لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة في حديث صحيح آتي إليه في موعدته في ترجمة الاثنين رضي الله عنهما وأرضاهما بإذن الله. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر ودفنت ليلا، يبقى أنا دخلت كده في وفاة الصديقة السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. المخبرة ها هنا بالحدث إنما هي السيدة الطاهرة المبررة من فوق 7 سماوات عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تخبرنا السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فتقول عاشت فاطمة أي بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر ثم دفنت ليلا. هذه الرواية عند الإمام الحاكم. صلى عليها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرتها هو وعلي والفضل. لماذا أقف عند ذكر المدة التي عاشتها السيدة فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لأن المدة فيها خلاف، رواية تقول أنها عاشت 6 أشهر، رواية تقول أنها عاشت 3 أشهر، رواية تقول أنها عاشت لشهرين. عامة الفارق بسيط والبون ليس بالشاسع في المسافة الزمنية على الإطلاق، حتى بعد مدة اختلط الأمر عند البعض بالنسبة للكثرة والقلة في الوقت المحدود المعلوم، لكن أوثق روايات هي الروايات التي جاءت من طريق عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا ثم دفنت ليلة. إذن حينما نقول أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا فيها نقطة في غاية الأهمية، أقول إن هذه الرواية ثابتة بإذن الله جل وعلا من طريق الحاكم وروايته صحت بإذن الله جل وعلا. أما الرواية الثانية أنها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشهر ورواية الثالثة أنها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 شهر. وعن أبي جعفر الباقر أنها توفيت بنت 28 سنة، وقيل بنت 29 سنة، وقيل بنت 24 سنة، وقيل بنت 25 سنة. إذن عشان أبسطها جدا للمشاهدين والمشاهدات، أنا فاطمة عاشت 6 أشهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل عاشت 3 أشهر، وقيل عاشت 2 شهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة إلى العمر الذي توفيت عليه، قيل أنها توفيت بنت 28، قيل بنت 29، قيل بنت 24 وقيل بنت 25. الإمام شيخ الإسلام الذهبي رحمة الله عليه رجح بأن فاطمة رضي الله عنها وضاها ماتت وهي بنت 24 أو 25 سنة، يعني أن السيدة الصديقة فاطمة رضي الله عنها وارضاها ماتت على 24 أو على 25 سنة، أي كان عمرها إلى أن ماتت ما تعدى ذلك، ما تعدى 25 رضي الله عنها وارضاها. الأمر الذي يجعلنا ننظر إلى أبنائها، والمعلوم أنها أنجبت من علي رضي الله عنه وارضاه حسنا وحسينا وزينب وأم كلثوم. إذن كان الأربعة سواء الحسن أو الحسين أو زينب أو أم كلثوم كانوا أطفال حتى في وقت وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. حتى إن تحدثنا ورفعنا الأمر أكثر قلنا كان الحسن فتى وكان الحسين فتى وكانت هذه طفلة وكانت تلك طفلة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. خلاصة المسألة حتى أنتقل من هذه إلى تلك، قلت كانت الوفاة لثلاث خلون من رمضان، أي لثلاث أيام خلت من شهر رمضان سنة 11 من الهجرة، سنة 11 من الهجرة. يا جماعة في نقطة في غاية الأهمية، السيدة فاطمة ماتت هكذا فجأة؟ ماتت بدون مرض؟ لا، كانت مريضة رضي الله عنها وأرضاها. يبقى إذن لما يجعلك يسألك كيف ماتت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، هل هو موت فجأة؟ هل هو موت نتيجة كذا إلى آخر ذلك؟ لا، كانت مريضة رضي الله عنها وأرضاها. ورواية عند ابن سعد وإن كانت مرسلة إلا أن السند حسن بإذن الله جل وعلا، وعند غير ابن سعد كما في السير وغير ذلك أنها كانت مريضة أنكت. والإمام الحافظ ابن حجر لما كان يتناول الذب عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في قضية فدك بين أنها كانت مريضة وماتت من خلال المرض، أي كان هذا هو السبب الذي يجيريه الله جل وعلا. الرواية لما مرضت فاطمة، يعني بنظر إلى السياق، لما مرضت فاطمة دل على أن السيدة فاطمة كانت مريضة وأن الموت على إثر مرض. طيب لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر يستأذن، فقال علي رواية محفوظة معلومة، أبو بكر من هو أبو بكر في الوتر؟ أبو بكر هو خليفة المسلمين، أبو بكر هو أمير المؤمنين، أبو بكر هو القائد العام لهذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها، وهو المبايع له من كافة الأقطار والأمصار. أبو بكر لما علم بمرض السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ما كان من أبي بكر إلا أن ذهب إلى بيت علي ثم استأذن في الدخول على السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها. استأذن من؟ استأذن علي في الدخول. ولو كانت هناك مشاحنة أو كانت هناك محنة أو كانت هناك إحنة بين أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وبين علي، ما كان من أبي بكر وهو الإمام وهو الخليفة وهو أمير المؤمنين أن يذهب إلى بيت علي وأن يستأذن من علي للدخول، لو كان بين الاثنين مشاحنة كان أولى بنا أن نقرأ الرواية أن أبا بكر تصالح مع علي ثم بعد ذلك استأذنه، لكن الرواية مباشرة أنه ذهب إلى بيت علي واستأذن عليا في الدخول على فاطمة. إذن دل ذلك على أن العلاقة في أطيب أحوالها وعلى أن العلاقة في أشد أمورها من حيث التعاون على البر والتقوى. المهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى بيت علي رضي الله عنه وأرضاه، طرق الباب ودخل على علي ورحب به علي، فاستأذن عليا في الدخول على فاطمة. بنا نتعلم الآداب من هذا البيت العظيم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر انظروا إلى الترتيب، استأذن عليا، إذن الرجل حينما يذهب لزيارة آخر أو يدخل بيتا آخر لابد وأن يستأذن صاحب الدار، لا أن يذهب إلى الدار مباشرة ويعلم بأن الرجل ليس في الدار على الإطلاق ويدخل على حرماته والعياذ بالله جل وعلا إلى آخر ما يأتي بأمور لا يعلم الطائل منها إلا الله. خلاصة المسألة استأذن علي، فما كان من علي انظروا إلى الأدب أيضا إلا أن دخل على فاطمة وقال يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن في الدخول عليك، هذا أبو بكر يستأذن في الدخول عليك. لماذا؟ لأنه لا إكراه في ذلك على الإطلاق، ولا يحق لعلي أن يكره فاطمة في مرضها أو في غير مرضها على شيء. أيضا لا يجوز لعلي على الإطلاق على الإطلاق إلا أن يأخذ رأيها، لأن الحق حقها في من يدخل عليها ومن لا يدخل عليها، لكنه القائم عليها، لكنه القائم أو القوام على أمرها. ولذلك علمنا الأدب في ذلك، فاستأذن فاطمة: هذا أبو بكر يستأذن في الدخول عليك. انظروا بنتعلم مرة ثانية، أبو بكر استأذن عليا، علي استأذن فاطمة. تعالوا نشوف كده بقى التعليم والأدب.
سنعود.
فاطمة، حتى تعلموا أن فاطمة كانت على فقه عظيم، وكانت ملمة بما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كافة أمور الدين. وإلا فالإنسان ينظر إلى التصرف، هل هو ناجم عن فقه أم لا. علي لما استأذن فاطمة وقال: هذا أبو بكر يستأذن في دخول عليك، قالت: أتأذن له؟ وفي رواية: أتحب أن آذن له؟ والرواية اللي عندي من طريق ابن سعد: أتحب أن آذن له؟ يا سلام. إذن المرأة تعلم تماما أنها لا تدخل بيت زوجها أحدا يكرهه، هذه أول نقطة، ولا تدخل بيت زوجها أحدا إلا بإذنه. يبقى النقطتين دول، المرأة لا تدخل بيت زوجها أحدا يكرهه، هذه الأولى. إذن في ذلك دلالة على أن عليا يحب أبا بكر وأن أبا بكر يحب عليا. الدلالة الثانية أنها لا تأذن لأحد في الدخول في بيت زوجها إلا بإذنه. ولذلك سيدة فاطمة بتعلم الكل هنا، فبتقول لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه: أتحب أن آذن له؟ أتحب مرة ثانية أن آذن له؟ قال: نعم. يبقى الجواب مباشرة قال: نعم. وأنا عايز أأكد عندي دي جدا يا جماعة، أنا عايز أبص لأنها هيخرج منها أحكام بسبب ما عليه الشيعة وبصدق ما عليه السنة. يبقى أول حاجة أبو بكر راح بدون ما يكون مع حد ويسأل حد ولا أي شيء، وفي ذلك دلالة على أن بكر كان يود عليا ويود فاطمة رضي الله عن الجميع، وأن التعاون على البر والتقوى قائم، وأن المحبة والتوقير والتبجيل بين الطرفين قائمة. ولذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى بيت علي استأذن عليا، علي استأذن فاطمة، فاطمة لا تأذن إلا بإذن زوجها، أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. قالت: أدخله. قالت: أدخله، يعني علي يحب دخول أبا بكر، يحب دخول أبي بكر عنده. ولذلك فاطمة رضي الله عنها وارضاها ما عندها مانع على الإطلاق، إنما يقول لك ده غضبت عليه وبقيت على ذلك إلى أن ماتت، وأمرت بأن تدفن ليلا وألا يمضي في جنازتها أبو بكر. ما أبو بكر هو أبو بكر حتى في حال المرض، إيه الإفك والكذب دي؟ أبو بكر هو دخل عليه. تعالوا بقى نشوف مع بعض الحديث الذي جرى بين أبي بكر وبين فاطمة رضي الله عن الإثنين. فأذنت له فدخل عليها، أول حاجة في الرواية فدخل عليها يترضاها. الله أكبر، فدخل عليها يترضاها، وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، لأنه يعلم أن فاطمة بضعة نبوية، وأن من أذاها فقد آذى النبي، وهو لم يؤذيها أبدا بل كان يبجلها ويوقرها. ولذلك فدخل يترضاها وقال: والله، أول ما كلم مع السيدة عائشة مع السيدة فاطمة قال لها: والله ما تركت الأهل والدار والمال والعشيرة، لأربع أشياء لأي إنسان بيعتز بهم، قول: والله ما تركت الأهل، يعني تركت القوم بتاعي وأهلي جميعا وجيت أهو إلى المدينة مع أبيك صلى الله عليه وسلم، والله ما تركت الأهل والدار، أموالي وداري كل ده سبته لله جل وعلا، والله ما تركت الأهل والدار والمال حتى أموال والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت، إلى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاتكم أهل البيت. قال: ثم ترضاها حتى رضيت. قال: ثم ترضاها حتى رضيت، أنا عايز أعرف عن دي. ثم ترضاها الكلام أخذ وعطى بين أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وبين فاطمة رضي الله عنها وارضاه حتى رضيت، يعني رضيت عن أبي بكر الصديق، ورضيت عن مقالة أبي بكر الصديق، ورضيت على كلام أبي بكر الصديق. إذن المرضاة التامة في مرض فاطمة، في نهاية حياة فاطمة مع أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. لا، خذ الأهم من دي. فاطمة رضي الله عنها وارضاه توصي بأن تغسلها زوجة أبي بكر اسمها بنت عميس، توصي بأنها التي تقوم على أمرها وتقوم على تمريضها وتقوم على غسلها وتقوم على كل أمرها. الله، دي زوجة مين؟ ده زوجة أبي بكر، وهي زوجة كما قلنا، هتفعل شيء بغير إذن زوجها؟ لابد تكون خارجة من البيت بإذن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، بتقول له بتستاذنه أنا راح أمرض بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأني لها أقوم بأمر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هتموت أني لها أغسلها وأني لها أقوم بأمرها كاملة، ولذلك خرجت بإذن زوجها أي بإذن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. إذن العلاقة تامة كاملة شاملة من حيث المودة. ليه أبو بكر كان عند فاطمة؟ المرضاة التامة بين بكر وبين فاطمة. فاطمة تطلب بالذات زوجة أبي بكر هي اللي تقوم بأمرها، زوجة أبي بكر هي اللي تأذن أبا بكر وتيجي لفاطمة رضي الله عنها وارضاه. ولذلك فاطمة كانت حية جدا بحياء النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ثبت أنها كانت لا تحب أن ترى الرجال والرجال يرونها. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان قد طلب من أمه أن تكفي فاطمة رضي الله عنها وارضاها أمور الخارج لخارج البيت، على أن تقوم فاطمة بكل شيء في البيت من العجز من العجن والخبز وما شابه ذلك والكنس وما شابه ذلك. طيب، السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها لما أوتي لها بأسماء بنت عميس، قامت أسماء بنت عميس على أمنها، حتى أنها أسرت لها، حتى أنها أسرت لها إيش عايزة تكون يعني في كفن مجسم أمام الرجال، يطلع الرجال على شكل هذا التكريم إلى آخر هذه الأمور. وفعلت أسماء بنت عميس بوصية فاطمة رضي الله عنها وارضاها، لأنها كانت أشد الناس حياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توصي وهي ستكون ميتة محمولة على الأعناق. المهم أن أسماء بنت عميس مرضت السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها، وقامت على أمر السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها بأمر من أبي بكر، أي بإذن من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ودفنت ليلا رضي الله عنها وأرضاه. طيب، أخرج من دي. واحد يقول لي طب فين دور السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هنا؟ يعني ربما يكون في النفس شيء بين هذه وتلك. أبدا على الإطلاق، بل الاحترام المطلق والتبجيل والتوقير بين الاثنتين رضي الله عنهما وأرضاهما. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحكي لنا أمرا يبين ذلك قبل وفاة السيدة فاطمة بستة أشهر. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كنا أزواج النبي اجتمعنا عنده، أي في تمريضه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، لم يغادر منهن واحدة، يعني كل نساء النبي كنا مع بعضهن في تمريض النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعنا في اليوم بالذات اللي تحكي فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، أنا فهمت من الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض مرض الموت اجتمعت النساء قاطبة، أي نساء النبي قاطبة عنده صلى الله عليه وسلم. الجديد فجاءت فاطمة تمشي، يبقى نخلصت من إيه؟ أمر نساء النبي رضي الله عنهن وأرضهن وصلى الله عليه وسلم. الجديد فجاءت يا بنته رضي الله عنها وأرضاها، فجاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس مشية النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بنقول بالعمية، هي نفس المشية، نفس مشية النبي هي مشية فاطمة، سمت النبي هو كان سمت عند فاطمة، كل حاجة كانت تحكي فيه فاطمة أباها خلاص، وهي كانت أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. فلما رآها وهو النبي هو وفي مرض الموت والنبي اعترته الحمى، فلما رآها رحب بها، فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتي. النبي وفي مرض الموت والحمى قد اعترت بدنه صلى الله عليه وسلم، لما جاءت فاطمة ودخلت عليه رحب بها وقال مرحبا ببنتي، ثم أقعدها عن يمينه أو عن يساره، الرواية موجودة والرواية موجودة. ثم سارها، ادلها سر في أذنها فبكت، ثم سارها فضحكت، يعني حاملة سر للنبي صلى الله عليه وسلم، النساء بالإجماع معها رضي الله عنهن وأرضهن. فاطمة جاءت دخلت، النبي صلى الله عليه وسلم رحب بها، أكرمها، أجلسها عن يمينه أو عن يساره، وبعد ما أجلسها بجواره مباشرة قال لها كلمة سر في أذنها، وبعدين بكت، قال لها كلمة سر أخرى في أذنها فابتسمت، وفي رواية فضحكت رضي الله عنها وارضاها. سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها بتقول ايه؟ فقلت لها لما قامت، قلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر وانت تبكين، عزمت عليك بما لي عليك من حق، بما لي عليك من حق، لما اخبرتني مما ضحكتي ومما بكيت. قالت ما كنت لأفشي، اللي هي السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها بترجع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ما كنت لأفشي سر رسول الله، ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ما فيش سر النبي، مدام كان النساء يعني جميعا في حضرته وأنا موجودة وأثر، إذن هذا سر يخصه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حياته ما أخبرت بذلك سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. تقول فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من حق، لما أخبرتني، أخبريني في المرة الأولى ضحكتي، في المرة الأولى بكيتي، وفي المرة الثانية ضحكتي. قالت في المرة الأولى أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، وعارضه بالقرآن في هذا العام مرتين، ثم قال له وما أرى هذا إلا جنو أو اقتراب أجلي، يعني دي معناها خلاص يعني أني هموت، فاتق الله واصبري، فاتق الله واصبري، فنعم السلف لك أنا، فنعم السلف لك أنا. يعني النبي بيقول لفاطمة بنته يا فاطمة هو جبريل كان بيأتيني في كل عام، يعني يعارضني، يعني يدارسني القرآن مرة في كل سنة، لكن السنة دي قالي مرتين، وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، يبقى خلاص أنا كده خلاص أتممت ما عندي وهموت. ولذلك ألا اتق الله واصبري، أنا بقول لك هو أنت بنتي اتق الله واصبري، فنعم السلف لك أنا. قالت فبكيت. فلما رأى جزعي، يعني ما رأى الجزع أصاب سيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت، وفي رواية فابتسمت، الخبر عند البخاري وعند الإمام مسلم أيضا. وعن عائشة في رواية ثانية أنها قالت لفاطمة رضي الله عن الاثنتين أرأيت حين أكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فسر لك فضحكت وبكيت، المتن صحيح فبكيت وضحكت، ليه بكيت ليه ضحكت؟ قالت لها في المرة الأولى أخبرني بأنه ميت، يعني ده المرض بتاعه الله يموت فيه صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية أخبرني بأني أسرع أهل بيته لحوقا به، يعني وقال للوقتي أنا ميت يا فاطمة، ده المرض بتاع الموت بتاعي هموت. جزعت بكت، أم أي لا أنت أسرع أهل بيتي لحوقا بي، يعني أنت اللي جاء وراي على طول، نحن مفيش خلاص يعني مدة بسيطة وتلقي ربنا بعد مني على طول وتكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. قالت فابتسمت أو فضحكت، وفي رواية فقال لي أنت سيدة نساء الجنة، وفي رواية أو ما ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة إلا مريم بنت عمران رضي الله عن الجميع. بكذا يا جماعة أنا لم أطيل على الإطلاق في قضية وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لكن حسبي أن أدخل على شبهة خطيرة حتى نسحق تلك شبهة بإذن الله جل وعلا من جذورها. إيه هي الشبهة؟ مظلومية الزهراء، مظلومية الزهراء، شوف كتيبات كده مظلومية الزهراء، نشوف ناس ملاش عقول قاعدين كده في بتاع مآتي محسينيات مظلومية الزهرة. ايه يا عم مظلومية الزهرة رضي الله عنها وارضاها؟ يقول لك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما اتجه الى بيت علي لاخذ البيعة لابي بكر، لان عليا لم يبايع ابا بكر، ولان الزبير ايضا كان معه ولم يبايع ابا بكر، الى اخر هذه الامور، ما كان من عمر الا ان اتجه الى بيت فاطمة واخرج عليا وجره واخرج الزبير واخذ منه سيفه ثم كسره على صخرة ثم جره، ثم لما خرجت فاطمة وصرخت وتكلمت وقالت الى اخر هذه الامور، ما اسرع ما تغولت على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر الى اخر هذه الامور. قالوا فما كان من عمر الا ان رفسها، هكذا المتن عند القوم، رفسها في بطنها فاسقط ولدها محسنة وكسر ضلعها. طبعا كسر ضلع الروافض وما نشوفهم الا الشر الله يحرقهم. طبعا ايه ده عمر ده بنتكلم عن واحد لمؤاخذه يعني، لو بنتكلم عن واحد في سوق السمك ما بيعملش كده على الاطلاق. وينسبون ذلك الى من؟ الى الخليفه الراشد، الى المبشر بالجنه، الى فاروق الامه، الى عمر رضي الله عنه وارضاه، وهذا يكون عظيم والعياذ بالله رب العالمين. قلت هذه الفريه لم يثبت فيها حديث صحيح. اول نقطه كده عشان نسمع مع بعض، واحد، لم يثبت في هذه الفرية حديث صحيح، وجميع أسانيدها تدور ما بين الضعيف والموضوع. يبقى احفظوا معايا عوام ومتعلمون، الكل يحفظ معايا الفرية دي ما تسمعوا عنها، سواء من واحد معمم عمته سودة مليانة وسخت الخمس، على طول تفهموا الكلام اللي أنا بقوله ده. أول حاجة هذه الفرية لم تثبت ولم يثبت فيها حديث واحد صحيح مش كده وبس، وجميع الأسانيد اللي هي ذكرت لنا مع احترام ياسين عن فلان حدثنا من الاخبار وتكلم الفارغ ده كله اللي نقل الفريه دي، ابو جميع الاسانيد تدور ما بين الضعيف والموضوع. اسانيد الروايات دي كلها تدور ما بين الضعيف والموضوع. اثنين، هذه الروايات يا جماعه تتناقض مع ما عليه علي رضي الله عنه وارضاه من شجاعه وبطوله وشهامه. ده انتوا اللي بترسموا علي رضي الله عنه وارضاه انه ركب اسد وسيل سيف اللي هو ذو الفقار وكيت وعد يضرب الانس والجن وطلع فوق السحاب والحاجات دي، طبعا هو برئ من الكلام ده كله. انما علي مشهود له كان قويا، كان شهما، كان بطلا، كان فارسا، كان عظيما، والغزوات تشهد بذلك ومبارزاته تشهد بذلك وقواته تشهد بذلك عند اهل السنة والجماعة، لا عند الروافض ولا عند غيرهم. خلاصة المسألة، انا ما اقول لك بقى علي صاحب السيف وعلي القوي وعلي اللي كان بيضرب الف واحد في مرة واحدة وشوية الافلام الاندية بتاعت القوم دي، انا بقول هذه الامور تتناقض. بقى انا ما اشوف بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلي الوقت الحتة دي، انا ما اشوف العرض بتاعي واحد جاي يعتدي على عرضي ورفسها في بطنها واسقط ما في بطنها والنزف نزل وكسر الكيت الضلع الى اخر هذه الامور، انا هسكت؟ لا يمكن. ما بالك إذا كانت هذه البضعة النبوية لبنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن على الإطلاق. وعلي يجر كده بحبل ويخرج، إيه دي الكلام ده على الإطلاق؟ بعد الزبير ما يخرج بنفس الصورة؟ لا 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 لا، هذه تتناقض وذلك الأمر كذب. نقطة الثالثة، عظم الدفاع عن العرض في الإسلام، ده المال، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. إما واحد صائل يجي ياخد مالي ويقهرني عليه وكتل أكله قتلني، أنا بقيت شهيد وما سيبوش، مش هسيب. ما بالك بالعرض؟ العرض أخطر وأعظم في الدين من المال. ولذلك يقول قائل أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. يبقى علي بن أبي طالب مع احترامي لا يقتل دون عرضه أو فعل بعرضه. طب عددي، طب ما كانت فاطمة اللي هي بضعة النبي، اللي النبي يقول من النبي يقول لأصحابه كلهم كده من آذاها فقد آذاني، بضعة النبي تضرب في بطنها ويكسر ضلعها وتسقط ولدها ويبقى الصحابة كانوا بيتفرجوا كده، يا سلام كانوا يسكتوا؟ هم ده ربنا يقول كنتم خير أمة أخرجت لناس تأمرون بالمعروف تناهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الصحابة كانوا يتفرجوا على فاطمة وبيحصل لها كده ويا بضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده النبي بيقول لفاطمة والعلي والحسن والحسين أنا حرب لمن حاربكم سلم لمن سلمكم. نيجي نقول الصحابة يتفرجوا كده؟ لا، هذه تناقض تماما ما عليه أصحاب النبي بالإجماع رضي الله عنهم وأرضاهم. يا جماعة أيضا هذا الأمر مما يخالف تماما ما عليه أهل السنة والجماعة في قضية المظلومية المفترة هذه. طيب العلاقة الوطيدة اللي بين عمر ابن الخطاب وبين علي بن أبي طالب ده علاقة عظيمة، ده حتى عمر بعد ما طعن ابن عباس يخبرنا بأنه سمع صوتا من خلف منكبيه من وراء ظهره كده واحد قاعد يثني على عمر ويشهد له بالجنة وبشره ويبشره، بقول فبنظر كده بنظر خلف أشوف مين اللي بقول لقيته علي بن أبي طالب، يعني علي عند عمر في أثناء موت عمر بعد ضربه من عبد الرحمن بن ملجم ومن أبي الأولى المجوسي من أبي الأولى المجوسي، وعمر بن الخطاب في حال النزع بيموت وعلي بن أبي طالب عنده قاعد يثني عليه ويشهد بالجنة ويبشره بشهادة النبي بالجنة، كذا ابن عباس بشره بالجنة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلاقة الوطيدة اللي كتبت عمر وعلي يعني كبيرة جدا، لو أن استفدت فيها ما انتهيت، بل أنا لو جبت كلام علي في عمر من حيث الثناء ولا تأخذه حلقة ولا حتى حلقتان تكفياني لذلك على الإطلاق. تعالي ابن أبي طالب كمان يزوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب، هيبقى بينهم العداء وضرب مراته وموته وموت ابنه وروح يجوزه بنته كمان مكافأة على ذلك، لم يجوزه بنته لا مش كده وبس. علي بن أبي طالب إما يولد له ولد بعد موت فاطمة أم يسميه عمر، عمر بن علي بن أبي طالب عمر أنا أقول إيه ولا إيه، أنا أقول إيه اللي رافض منوش العقول وعولهم عند الصرم ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأمن الوقت تقريبا يعني قد نفد، فإني لا أدمر نسف الشبهات هذه وأكتفي بما وقفت عليه في هذه الحلقة، وأقول إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله جل وعلا، أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.